وبعد بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة المطففين، جاءت بعد قوله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآيات بعدما بين جل وعلا حال المتقين الأبرار الذين أطاعوا الله ورسوله عبدوا الله واتبعوا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، بعدما ذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم ذكر جل وعلا ما لأعدائه الكفار الذين أجرموا حتى ينظر العاقل ويفرق ويميز بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، يميز وينظر. واضح الأمر، واضح وجلي لا غبار عليه. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك الآيات. ثم قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ذكر جل وعلا في الآيات الأول ما أعده للأبرار من النعيم المقيم، ثم ذكر ما تحمله الأبرار في الدنيا من أعدائهم، يعني ما نالوا هذه الصفة وهذه المنزلة إلا بما تحملوه وصبروا عليه من عبادة الله جل وعلا وحده واتباع الرسل، وتحملوا تهكم أعداء الله. فالله جل وعلا وصف المتقين في أربع آيات في أقصر سورة من سور القرآن، وهي الميزان، وهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في خسارة وهلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء صبروا على ما نالهم من أذى الكفار وتهكمهم وسخريتهم بهم باللسان والعين والحاجب والطرف وآذوهم أشد الأذى وصبروا وتحملوا في ذات الله. والصبر في ذات الله مما ينال به المرء الثواب العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله، ما يدخله عد ولا حصر ثواب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأعمال يعطي الله جل وعلا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصيام يجتمع فيه أنواع الصبر 3: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، الجوع والعطش. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآية نزلت في كفار قريش، كانوا يسخرون من فقراء الصحابة رضي الله عنهم كبلال وعمار وخباب وغيرهم من فقراء الصحابة، كانوا يستهزئون بهم ويسخرون منهم، وإذا أقبلوا قالوا جاءوا ملوك الدنيا، من باب الاستهزاء والسخرية. جاء الضالون، يسمونهم ضلال ويسمونهم ملوك الدنيا استخفافا واستهزاء، لأنهم يقولون صدقوا محمد بأنهم إذا آمنوا واتبعوه يصبحون ملوك الدنيا. كيف يكون ملوك الدنيا هؤلاء الفقراء؟ من باب السخرية. وأصبحوا ملوك الدنيا بطاعة الله جل وعلا. وإذا أطاعت الأمة ربها مكن الله لهم، وإذا عصوا أمر الله جل وعلا هانوا ولا قيمة لهم، وليس بين الله وبين خلقه نسب. إن الإنسان لفي خسارة وهلاك إلا من استثنى الله. تبت يدا أبي لهب وتب، وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما عصى أمر الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم هان على الله، لا قيمة له. إن الذين أجرموا كأبي جهل والوليد ابن المغيرة والعاص ابن وائل وأبي لهب وغيرهم من صناديد قريش، من عظماء قريش في النسب وفي العصيان والطغيان والعياذ بالله، أعطاهم الله جل وعلا ما أعطاهم من التمكين والمال والولد والجاه، وعصوا أمره سبحانه وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الذي يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. وقص الله جل وعلا علينا 4 صفات اتصف بها هؤلاء الصناديد نحو فقراء الصحابة رضي الله عنهم. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذه 1، وإذا مروا بهم يتغامزون، 2، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، هذه 3، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فوبخهم الله جل وعلا وعاتبهم وقال: وما أرسلوا عليهم حافظين، ما كلفناهم بمتابعتهم. إن الذين أجرموا وقعوا في الإجرام، عصوا الله ورسوله وآذوا المؤمنين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يستهزئون، يسخرون بفقراء الصحابة رضي الله عنهم، ويشيرون إليهم بأعينهم وأيديهم، ويؤذونهم بالغمز واللمز والكلام فيهم والسب. ومن استطاعوا أذيته آذوه، وكان بلال رضي الله عنه يبطحونه في الرمضة في بطحى مكة بعدما يجردوه من ثيابه، ويضع الحجارة الثقيلة على بطنه وظهره في شدة الرمضة، وهو يقول أحد أحد، أي لا أعبد إلا واحدا أحد، لأنه كان رقيقا لهم. فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وفكه من شرهم وأعتقه لوجه الله تعالى. كانوا من الذين آمنوا بالله ورسله يضحكون، يعني يستهزئون ويسخرون منهم. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مر الفقير من فقراء الصحابة بدأ كفار قريش يشيرون إليه ويتغامزون فيه، هذا السخيف، هذا الجاهل، هذا الذي صبى، هذا كذا، هذا يتمنى أنه يكون ملك ملوك الدنيا وهو بهذه الحالة، فيسخرون منهم. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لها معنيان عند المفسرين رحمهم الله. انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متفكهين في النعم التي أعطاهم الله جل وعلا، يسخرون من عباد الله، ثم يرجعون إلى الأهل فيجدون ما لذ وطاب من المآكل والمشارب، يعني منعم عليهم. هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متفكهين بما أرادوا، كل شيء متيسر، لأن الله جل وعلا أعطاهم من نعم الدنيا وأجل. وقيل وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني مسرورين بما تكلموا به ضد فقراء الصحابة، لأن من عنده شيء من الضمير الحسن إذا استهزأ بشخص ما خطأ بعد قليل يندم، يتأسف، يغيظه أنه استهزأ، يود أنه سلم من هذا. لكن هؤلاء والعياذ بالله لخلو قلوبهم من الحياة، كانوا يتفكهون ويسرون بما قالوه وبما فعلوه نحو فقراء الصحابة من السخرية والاستهزاء. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يضحكون ومسرورين بما حصل منهم. وإذا رأوهم، رأى الكفار فقراء الصحابة، فقراء المؤمنين، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، هؤلاء ما عندهم رشد، هؤلاء سفهاء، يعني هذا يسمون من أسلم يقولون صبا، يعني جهل، هؤلاء ما عندهم شيء من الرشد، كيف تتيسر لهم متعة الحياة الدنيا ويتركونها لشيء يتوقعونه ما يدرى يحصل أو لا يحصل؟ هذا ضلال في رأي كفار قريش. رأي كفار قريش يقول خذ الدنيا وتمتع بها والشيء الغائب ما تدري عنه، مو صحيح ولا يحصل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ومنهم من يقول إن هؤلاء اغتروا بوعد محمد، يعدهم محمد إذا اتبعوه إنهم يصبحوا ملوك الدنيا، ووعد وصدق عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أصبحوا أمراء الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم لما قاموا بشرع الله وجاهدوا في سبيله. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يقول الله جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين، ما كلفناهم بتوجيههم أو متابعتهم، ما كلفوا بشيء، كلفوا أمروا بأن يتبعوا محمد، أمر كفار قريش وطلب منهم الاتباع واتباع محمد، ولم يؤمروا بمتابعة هؤلاء الفقراء. وما أرسلوا وما جعلناهم عليهم رقباء أو ما جعلناهم لهم موجهين آمرين ناهين، وإنما هذا تدخل فيما لا يعنيهم وترك لما أمروا به. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اقرأ.
يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون على المؤمنين، أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم محتقرين لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي إذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين، أي مهما طلبوا وجدوا. ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم، بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحقرونهم ويحسدونهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي لكونهم على غير دينهم. وما أرسلوا عليهم حافظين، وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم، ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم، كما قال تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى
اتخذتموهم سخريا، يعني الكفار يسخرون بالمؤمنين. ومن اتصف بهذه الصفة بالسخرية بعباد الله فله حظ وافر من الشبه بهؤلاء أعداء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من عادى ولي من أولياء الله بسخرية أو استهزاء أو بغض أو كراهية لأنه مطيع لله فهو محارب لله ولرسوله، فهو محارب لله، لأن الله جل وعلا لا يرضى أن ينال من أوليائه. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم، أي يوم القيامة، وأخبر عنه كأنه حصل، وذلك لتحقق القوة وأنه واقع لا شك في ذلك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المؤمنون على الأرائك منعمون ويطلعون على عذاب الكفار، يطلعون على من آذاهم وسخر بهم وهو يعذب في نار جهنم. فالجزاء من جنس العمل، سخروا من المؤمنين والمؤمنون في الدنيا ليسوا في دار مهانة ولا احتقار، فجوزوا هؤلاء بأن المؤمنين يسخرون منهم ويضحكون منهم، والمؤمنون معذبون والمؤمنون منعمون في الجنة على الأرائك، والكفار معذبون بالنار. وزيادة في التعذيب والعياذ بالله أن يطلع أعداء المرء على تعذيبه، زيادة في تعذيبه أن يطلع أعداؤه على هذا التعذيب، لأن المرأة إذا ناله احتقار أو مهانة أو تعذيب أو عدم اهتمام بشأنه ما يحب أن يطلع على ذلك أحد، يحب أن يكون بالخفاء ما يطلع عليه. فالله جل وعلا يطلع أولياءه على تعذيب أعدائه زيادة في نعيم المؤمنين وزيادة في تعذيب ومهانة الكافرين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون ليسوا هم وإياهم سواء كما كانوا في الدنيا، يضحكون منهم في المسجد الحرام أو في أسواق مكة وهم سواء، لا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. والأرائك كما تقدم الأريكة هي الأسرة في الحجال، الأسرة في الغرف الفاخرة من القماش والحلي الذي لم يرى مثله، ينظرون إلى هؤلاء يعذبون في نار جهنم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، هل ثوب؟ سؤال استفهام تقرير، يعني أنهم جوزوا على فعلهم السيء السابق في مكة حينما كانوا يسخرون من المؤمنين، جوزوا على فعلهم أثيبوا عليه. وكلمة ثوب يعني ثواب، والجزاء من باب التهكم والسخرية، كأن هذا جاء إثابة لهم على ما فعلوا، والإثابة غالبا تطلق في إعطاء الجزاء الحسن، قال هذا ثواب عمله. وهؤلاء عذبوا هذا العذاب الشديد إثابة على عملهم السابق الذي آذوا به المؤمنين.
فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك بهم هؤلاء، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم،
ينظرون كما تقدم أن الله جل وعلا ما ذكر المنظور إليه ليعم، ينظرون إلى وجه الله جل وعلا، ينظرون إلى ما أعطاهم الله جل وعلا من النعيم من المسافات البعيدة، ينظرون البعيد كما ينظرون القريب، ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون، لأنه كما جاء أن لهم قوة، قوة ينظرون منها عذاب أهل النار وهم يصطرخون فيها. وكما قال الله جل وعلا قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، الرجل اطلع إلى قرينه الذي كان معه في الدنيا وعصى ربه، اطلع عليه فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، يخاطبه يسمع هذا هذا وهذا يسمع هذا، وهم بينهم البعد الشاسع، لكن أحوال القيامة وأحوال الجنة والنار ما تقاس على أمور الدنيا.
على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون. ليسوا بضالين، بل هم من أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به؟
ورد أن من ضحك المؤمنين على الكفار أن أهل النار يفتح لهم باب يقال لهم تعالوا أخرجوا من النار، فيتراكضون إليه، فإذا قربوا منه أغلق، ثم يعودون إلى منازلهم إلى أماكنهم من النار، ثم يفتح لهم مرة أخرى ويقال هلموا تعالوا اخرجوا، فيأتون إليه مسرعين، فإذا قربوا منه أقفل وأغلق في وجوههم. وهكذا فالمؤمنون يتنعمون بما يرون من تعذيب أعدائهم، لأنهم أبغضوهم لله وفي الله، ما أبغضوهم من أجل مال أو دنيا فيرحمونهم، لا، أبغضوهم لله. فالمؤمنون يتنعمون بهذا، والكفار يعذبون بهذا والعياذ بالله. نعم.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا؟ يعني قد جوز أوفر الجزاء وأتمه وأكمله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا أوتر الشخص ثم قام إلى الليل فهل يوتر بعد القيام مرة أخرى؟
الوتر سنة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان إذا عجز عليه الصلاة والسلام أو مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، أوتروا يا أهل القرآن. الوتر حق، فحث على الوتر صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام غالب وتره آخر الليل. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، يعني غالب وتره صلى الله عليه وسلم السحر. وأول وقت للوتر هو بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب، وآخر وقته إلى طلوع الفجر. فلو صلى المغرب وجمع معها العشاء لمرض أو سفر فأوتر بعد هذا صح، ولو أن الناس ما صلوا المغرب إلى الآن. إذا صلى المغرب وصلى العشاء فله أن يوتر، وله أن يوتر إذا أراد أن ينام. صلى العشاء مثلا الساعة 9 وجلس مع أهله وزواره ونحو ذلك، أراد أن ينام في الساعة 10 11 12، قام ليوتر حسن. صلى ما تيسر له بدون وتر ثم أخر الوتر إلى آخر الليل فأحسن. وهو عليه الصلاة والسلام غالب وتره آخر الليل، وأوصى بعض الصحابة رضي الله من أولها إلى آخرها، أوصى بعضهم بأن يوتر قبل أن ينام كأبي هريرة وغيره. فلذا قال العلماء: من وثق من نفسه القيام فتأخيره الوتر إلى آخر الليل أفضل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يثق من نفسه القيام أحيانا يقوم وأحيانا يغلبه النوم فلا يقوم إلا لصلاة الفجر، قالوا الأفضل أن يوتر قبل أن ينام حتى لا يفوته الوتر، لأنه جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتأخر في نوم الليل يتحفظ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث نهارا، فيتأخر في نوم الليل، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، بأن ينام على وتر. فمن وثق من نفسه القيام فالأفضل تأخير الوتر، ومن لم يثق من نفسه القيام فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. سؤال الأخ: إذا أوتر قبل أن ينام خشية أن لا يقوم، ثم من الله عليه بالقيام قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة أو أقل أو أكثر، وقد أوتر أول الليل، هل يصلي أو لا؟ نقول: لا يحرم نفسه، نعم يصلي. إذا انتهى هل يوتر ثانية؟ لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فما يوتر أول الليل ثم يوتر آخر الليل يصير وتران، وإنما إذا أوتر أول الليل وقام من آخر الليل فيصلي ما تيسر له بدون وتر، ويكتفي بالوتر السابق. والوتر ما يمنعه من الصلاة، مثلا صلى المغرب أو صلى العشاء مثلا وأوتر، ثم عند النوم رغب أن يصلي، يقول: أحب أن أصلي لكني أوترت. نقول: لا يا أخي، صل ولو أنك أوترت، فالوتر ما يمنعك من الصلاة. أخر وتره إلى آخر الليل على عزم ونية أن يقوم، لكن غلبه النوم ما قام إلا عند صلاة الفجر، نقول يستحب له أن يقضيه نهارا وضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل صلاة الظهر. هذا الوقت كله وقت صالح لقضاء الوتر، لكن بغير صفة الوتر، لا على شكل الوتر، وإنما يقضيه شفعا. فإذا كان يوتر بركعة واحدة يصلي ركعتين، إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، ركعتين ركعتين، إذا كان يوتر بخمس يصلي ست، إذا كان يوتر بسبع ركعات يصلي ثمان، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. إذا كان يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة، فيصلي 12 ركعة أو 14 ركعة. ويستحب للمرء أن يحرص على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، وهي هذه والحمد لله. ممكن أن يقضيها في نصف ساعة، يؤديها في نصف ساعة، وممكن تستغرق الليل كله. فهو إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، طول واستغرق ما شاء من الليل في 11 ركعة، وإن شاء أو ضاق به الوقت يخفف فيصليها في نصف ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة والركوع والسجود، كما ورد أنه قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران 5 أجزاء وزيادة، أكثر من 5 أجزاء في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة، استغرق قيام الليل عنده كل الليل ركعة واحدة. يقول الراوي من التابعين رحمة الله عليهم: دخل رجل مقنعا الحجر مقنع بعد صلاة العشاء، يعني ما كأنه ما يريد أحد يعرفه وما كان فيه نور يكشف، يقول: فما رأيته يسجد إلا بسجدات القرآن، سجدات التلاوة. وختم القرآن رضي الله عنه قبيل الفجر أو مع الفجر بركعة واحدة. فلما خرج فإذا هو عثمان، عرفه حينما خرج لأنه خرج بعد طلوع الفجر وبعد الإسفار، فعرف أنه عثمان رضي الله عنه. وكان من النفر القلة الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به رضي الله عنه في ركعة واحدة من أوله إلى آخره. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال 7 الطوال الأول من القرآن، قرأها في ليلة وترا، ويزيد وينقص عليه الصلاة والسلام في الوتر لئلا يحرج أمته. والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، لكن الأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستكثرها المرء، وله أن يصلي بعضها مثلا قبل أن ينام، مثلا إذا جاء إلى أهله بعد العشاء يصلي 2 ركعات أو 4 ركعات أو 6 ركعات، يسلم من كل 2 ركعات ويحتسبها من الوتر. فإذا قام آخر الليل اعتد بما صلى أول الليل وأكمل صلاته 11 ركعة أو 13 ركعة. إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر 11 وأوتر 13، يعني هذا الغالب، وإلا فقد أوتر بأقل من ذلك أحيانا، يكون مسافر، يكون مريض، يكون منشغل مع وفد من الوفود أو نحو ذلك، فكان وتره أحيانا أقل، لكن غالب وتره عليه الصلاة والسلام 11 أو 13. ولو أن المرأة مثلا في حال سفر أو في حال مرض أو حال عجز أو كسل أو انشغال صلى المغرب 3 ركعات ثم صلى العشاء على حسب حاله، إن كان مسافر 2 ركعة وإن كان مقيم ومريض 4 ركعات ثم أوتر بعدها بركعة 1 يكفي، يكون أدى الوتر، ويحتسب له ما كان يصليه عادة. إذا كان من عادته يوتر 11 ركعة أو 13 ركعة لكن أوتر 1 ركعة نظرا لمرضه أو سفره أو انشغاله أو نحو ذلك، كتب له ما كان يعمل سابقا بإذن الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويحسن بالمسلم المواظبة على الوتر ولا يتركه، يواظب عليه وأقله 1 ركعة ولا حد لأكثره. يعني لو صلى مثلا في مثل رمضان مثلا صلى صلاة التراويح 20 ركعة ثم صلى صلاة القيام 10 ركعات مثلا ثم رجع إلى أهله وصلى ما تيسر، فإذا انتهى أوتر 1 ركعة. ما يقال إنه تجاوز وتر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من الزيادة، وإنما بين لنا أقل الوتر وأكثره مطلق. ممكن أن يوتر 37 ركعة، يوتر 41 ركعة مثلا، يجوز له ذلك ولا يمنع، يوتر بما شاء الله، ما يدري ما يعد، المهم إذا خلص من الصلاة أوتر 1. كم صليت قبلها؟ لا أدري، الله جل وعلا يدري ويعلم ذلك. يصلي ينزل 2 ركعة ويسلم، وباستمرار يصلي 2 ركعة ويسلم، فإذا انتهى صلى 1 ركعة أوترت له صلاته السابقة كلها.
يقول السائل: هل يجوز تأخير إخراج الزكاة إلى رمضان مع العلم بأنه يكون لها 1.5 سنة؟
لا يا أخي، ما يجوز هذا، ما يجوز أن تحل الزكاة مثلا في صفر أو في ربيع الأول ثم يؤخرها إلى رمضان، لأنه ما يدري ما يعرض له. له أن يعجل الزكاة، نعم له يعجل لأنه يعطي من نفسه، لكن يؤخر قد يباغته الأجل قبل أن يحل الموعد الذي يريد أن يخرج فيه الزكاة، فيكون الزكاة في ذمته وبقيت في ماله، ويكون مطالبته بها يوم القيامة. وإنما الأحسن للمرء أن يعجل الزكاة، تعجيل الزكاة في براءة للذمة. فمثلا المرء زكاته مثلا في رمضان، أخرج زكاته كلها في رمضان، جاءه شخص في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، في صفر، ربيع أول، ربيع الثاني، يأتيه أناس يريدون من الزكاة، فلا بأس عليه أن يعطيهم من الزكاة ويسجلها من زكاة السنة القادمة، يعطيه ولو في شوال يحتسبها من الزكاة المقبلة. مثلا يبدأ في محرم يخرج من جاءه من أهل الزكاة أعطاه ويسجلها، فإذا جاء رمضان نظر كم سجل من الزكاة، سجل 10,000 مثلا، كم زكاته كلها؟ 20,000 مثلا، أخرج الباقي 10,000. هذا أسلم وأبرأ للذمة وجائز على رأي جمهور العلماء تعجيل الزكاة، وإن كان فيه خلاف لكن الصحيح الجواز إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له منع العباس الزكاة قال هي علي ومثلها، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العباس زكاة سنتين، أخذ منه زكاة سنتين ليسدد بها أحوال المسلمين عليه الصلاة والسلام. فالمرء مثلا إذا وجد صاحب فاقة أو جاءه شخص يريد الزواج وهو فقير ويحب أن يساعده، ولو قال له اصبر حتى يحين وقت الزكاة أعطيك في رمضان، يقول لا حاجة لي فيها، أنا الآن في محتاج، أنا الآن مضطر، وفي رمضان إن شاء الله يسدد الله الأحوال، لكن أريد الآن. فيقول له اصبر إلى رمضان، والآن رمضان باقي عليه مثلا 6 أشهر أو أكثر أو أقل، لا يعطيه من الزكاة ويسجلها، يسجلها أنها تعجيل من الزكاة، ولا ينبغي له تأخيرها خشية أن يباغثه الأجل والزكاة عنده. فإن اضطر للتأخير كأن يكون ليس بين يديه مال، عنده زكاة لكن المال متفرق ولا يستطيع ولا يحب أن يقترض ولا بيده شيء، يسجلها عنده في ورقة أو في دفتر يجده أهله لو مات، عندي زكاة هذه السنة ومقدارها كذا وقد أخرجت منها كذا، فيبين أمره ويكون على استعداد، لأن المسلم ما يدري متى يحين رحيله، قد يصلي العشاء ويصلى عليه الفجر ما يدري، فيكون على استعداد ومستحضر للرحيل في كل حين في كل وقت، أي شيء يعرض له يحتاج إلى كتابة أو وصية يكتبه ويضعه في المكان الذي يجده أهله فيه.
يقول السائل: رجل صلى المغرب في سفر ركعتين ناسيا، ثم قام لصلاة العشاء فصلى ركعتين كذلك، فهل يعيد صلاة المغرب أم يتم ركعة واحدة؟
يعيد في هذه الصورة، لأنه صلى المغرب ركعتين ثم انصرف من صلاة المغرب ودخل في صلاة أخرى صلاة العشاء، ثم تذكر، فعليه أن يعيد صلاة المغرب، لأنه إذا نسي ركعة وكان الفصل يسير فعليه أن يتمها، يأتي بالركعة الباقية. أما إذا فصل أو خرج أو دخل في صلاة أخرى ونحو ذلك فإنه يستأنف الأولى ثم يصلي الثانية بعدها.
يقول السائل: زوجتي طيبت بدنها بعد أن لبت بالعمرة عندما وصلت إلى الحرم، فهل عليها شيء؟
ما عليها شيء والحمد لله، الطيب محظور، يمنع المحرم والمحرمة من تطيب البدن والثياب إذا أحرم، لكن طيب أو طيبت المرأة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليهما والحمد لله.
يقول السائل: حينما أدخل المسجد بعد الأذان هل أصلي تحية المسجد ركعتين وبعدها ركعتي الفجر، أم أصلي ركعتين فقط؟
تصلي ركعتين فقط وتنوي بها تحية المسجد وراتبة الفجر، ولك أن تنوي بها مثلا سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الفجر، يعني توضعت ودخلت المسجد الحرام مثلا ثم شرعت في الطواف، فلما أنهيت الطواف إذا الفجر قد أذن، فتصلي ركعتين تنوي بها سنة الوضوء الذي توضأته قبل، وسنة تحية المسجد حينما دخلت المسجد، وسنة الطواف الذي طفته الآن، وراتبة الفجر التي أذن لصلاة الفجر الآن في ركعتين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
يقول السائل: إذا تصدقت عن الميت هل يعلم بها وهل تنفعه؟
أما من حيث النفع فإذا تقبلها الله جل وعلا فإنها تنفع، لأن سعد رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام، ينفع. وأمره بأن يتصدق عنها بالماء، فحفر سعد رضي الله عنه بئرا وقال: هذه لأم سعد، يعني ثوابها لأم سعد.
يقول السائل: هل من يستهتر بالمجاهدين ويسبهم متوعد يوم القيامة بهذا الوعيد؟
نعم، إذا استهتر بالمجاهد لجهاده، لأنه جاهد لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، فاستهتر به واستهزأ به لهذا، فهو متوعد بهذا الوعيد، كما توعد الله جل وعلا المنافقين الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. من يعنون بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قالوا: يكثرون الأكل ويكذبون ويجمنون عند اللقاء، يسبونهم. قال الله جل وعلا: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما جاء بعضهم يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أن الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام جاءه الخبر من السماء ومن الأرض، جاءه من الصحابة ومن الله جل وعلا، نزل القرآن، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما يجوز للمسلم أو أي امرئ أن يستهزئ بامرئ من أجل طاعة من الطاعات، أو يستهزئ به من أجل لحيته، أو يستهزئ به من أجل ثوبه القصير، ونحو ذلك من الأمور التي شرعها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز الاستهزاء به من أجل خلقته، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقه على هذا، فكأن المرء يعترض على الله جل وعلا إذا استهزأ بخلقة مسلم. والاستهزاء من صفة المنافقين، هم الذين يسخرون ويستهزئون. وأما المؤمن إذا رأى مبتلا في بدنه قال سرا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، سرا. وأما إذا كان مبتلا في دينه فيسمعه، إذا كان هذا مستهتر في الدين أو لا يبالي بالصلاة أو يتهكم بالصالحين أو نحو ذلك يسمع هذا، لأن هذا توبيخ له، يقال له: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فالمؤمن يحمد الله جل وعلا إذا رأى مبتلى، فإن كان مبتلا في بدنه يحمد الله سرا ويشكره الذي ميزه وفضله، ولا يسمع أخاه، لأنه لا ذنب له، لا عيب، ما يعاب في هذا، لأن الله جل وعلا هو الذي خلقه على هذا. وإذا كان مبتلا في دينه، يعني نتيجة تقصير وإهمال للأمور الدينية، أسمعه ليشعر بالنقص، أنه ناقص وأنه مبتلى، وأن عليه أن يفكر في نفسه ويتراجع ويتوب إلى الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.